بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى، بجماله حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. ذكراك يا رسول الله، ذكراك نور كله بركات، فيها الوجود تسوده البسمات. يوم به كل النبوة بشرت، وتباشر الإنجيل والتوراة. ولد النبي محمد، ولد النبي المصطفى. يا سادتي يا سيدي، حبا له فترفع الصلوات. بارك الله لنا ولكم المولد السعيد، ذكرا واستدامة ميلاد النور الأقدس، نور النبوة الخالدة، ونور الإمامة الحقة. بارك الله لنا ولكم وأعاد المناسبة علينا وعليكم. الحديث عن النبي له قيمته، وقيمة الحديث عن الإمام الصادق لا تقل عن ذلك، لأنهم نور واحد، أولنا محمد، أوسطنا محمد، آخرنا محمد، بل كلنا محمد. سيرة نورا طافحة بالخير والعطاء، عاشها وجودا ووجدانا طائفة من الناس. ولما التحق النبي إلى الرفيق الأعلى وعرجت روح إمام مذهبنا إلى مبدئها، عاشته الأمة وجدانا، ونحن في ضمن هذا الطريق نسير، وصوب ذلكم الهدف نتجه. لم تنحرف بنا بوصلة، ولم تزل بنا قدم، لأن ما أسس لنا من بناء أرادته السماء أن يكون ثابتا مستقرا. غذاه أهل بيت النبوة بنور حقيقتهم المطلقة، لذلك نحن منهم، لأننا خلقنا من فاضل طينتهم. إذا ما حلت مناسبة فرح وجدنا أنفسنا منجذبين لها، وإذا ما خيمت علينا ذكرى شهادة أحدهم خيم الحزن والأسى علينا، لأننا من ذلك الأصل فرع، والفرع يحن إلى أصله. هنيئا لنا هنيئا لكم أننا نتصف بهذا الفرع الذي فيه خلقوا من فاضل طينتنا، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. هذا ونحن أيها الأحبة لم يكتب لنا شرف الحضور في محضرهم الخارجي، لا في مكة ولا في المدينة ولا في المواقع التي شرفتها أقدامهم، ونحن نعيش حبا وولاء ثابتا راسخا لم تنل منه فواصل الزمن ومنعطفاته، وإنما تجذره فينا وتثبته في وجداننا. هنيئا لنا أيها الأحبة أن تحدرنا من أصلاب آباء أتقياء، ومن أرحام أمهات طيبات. الطيبة لها مصدرها، مصدرنا ذلكم المنبع الثر الذي ما زال يغذي، وعلى أساس منه تعجن طينة الولاء. نحن كرمنا بالكثير من النعم، لكن صدقوني أيها الآباء والإخوة والأبناء والأخوات إن كنا يسمعنا، لا كرامة فوق الانتماء لمحمد وآل محمد. السنة المطهرة لم تصل إلينا كما وصل إلينا القرآن محفوظا، لأن السماء لم تتدخل في مسألة الحفظ للسنة. على العكس من ذلك، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له، إذا مسؤولية الحفظ لم تكن مناطة بالأفراد، وإنما بقيت موكولة بالمنزل، بالله سبحانه وتعالى. السماء تكفلت بحفظ القرآن من التحريف، لذلك وصل إلينا سالما. أما السنة المطهرة أيها الأحبة فلم يكتب لها هذا النصيب، وإنما تلاعبت فيها الأيدي حتى في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، عندما كان بين ظهرانيهم كانت حركة الوضع وحركة التقطيع وحركة التصحيف تفرض نفسها في الكثير من المساحات. أيها الأحبة، النبي يؤكد على أن شيئا من هذا قد وقع من خلال الحديث الشريف عنه: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ما الذي يعني التهديد بالنار بالوعيد؟ يعني أن جماعة ترنو وأن جماعة تترصد وأن جماعة إن انتظرت فلن تنتظر طويلا حتى تضع يدها على بعض مفاصل السنة لتحرف المسار وتشوه المنهج. ورب سائل يسأل هل تحقق ذلك؟ نقول نعم. ومع شديد الأسف والحقيقة المرة أن ما حصل لم يكن محدودا في دائرة ضيقة، وإنما كان له من السعة بحيث أعطى لنفسه مجالا في الاتساع بقدر ما تتوافر له من العوامل. الأمر الأول منع التدوين، وقد خلف وراءه آثارا مروعة، لأن المنع لم يكن مطلقا وإنما كان منعا موجها. ما يعني التنزيل في مواطنه وأسبابه؟ أغلق بابه وشفر حتى لا يرتسم شخص علي عند كل آية إما له أو على مناوئيه. مات من مات ممن يحملون الحديث عن النبي، وضاع الكثير من الموروث. صدور حوت بالمباشرة دون واسطة، طوتها الأرض، وتخلص منها من لم يرغب أن يصل بواسطتهم شيء إلى الأمة. تلتها حركة الوضع، وهي حركة أيها الأحبة في منتهى الوضاعة والانحطاط، أن يعطي الإنسان لنفسه مسوغا في أن يكذب على النبي متعمدا. هذه كارثة وضامة كبرى أسست لشيء وتفرعت عنه أشياء، والأحاديث والشواهد كثيرة. حتى الزهراء سلام الله عليها اصطدمت بواحدة من هذه العقبات التي طرحت في وجهها عندما جاءت تطالب بحقها من الإرث من أبيها النبي محمد. نحن معاشر الأنبياء لا نورث. عجبا، حديث في منتهى الصراحة والمساس بحاجيات الناس لا يطرق لعلي سمعه وهو الأذن الواعية، وتعيه أذن الآخرين. تحتاج إلى لحظات من التوقف والتأمل. لماذا؟ في الكثير من الأحيان عندما نسأل أو نسأل ليس من الضرورة أن نتحصل على الجواب، لأن بعض الأجوبة تدفع ثمنا باهظا. قد لا يكون الإنسان المسؤول على استعداد كاف في أن يقدم تلك الضريبة. حركة الوضع لو لم تتسبب إلا في خلط الموروث لكفى في أن يتسبب في ضياع السنة والحرب لها عن المسار الذي جاءت من أجله. يقف وراءها مؤسسات تتصف بعناوين تطورت مع مرور الأيام، لكن النتيجة واحدة، فجأة وبقدرة قادر يتحول المنع من تدوين السنة المطهرة إلى تشريع الأبواب على مصراعيها دون حسيب ولا رقيب، الفعل وردة الفعل، القوة واحدة والمعاكسة في الاتجاهات. اشرأبت أعناق قوم صاروا يستذكرون ويخلطون ويستنتجون وينتجون، فتحت مصانع لصناعة الخبر، لصناعة الحديث، تشكلت منه ما يسمى السنة أو المدرسة الحديثية. انفتح باب في منتهى الخطورة على جميع أبناء الأمة، ألا وهو باب المثالب والمناقب. أنا لدي ميل وحب ورغبة للجناح اليميني، أغدق عليه الكثير من المناقب في لباس السنة المطهرة، في ثوب الحديث، موضوعا مكذوبا مزورا مصنعا لا يعني شيء، المهم أنه قد وضع. الخصومة تحملني تدفعني ضد الجناح اليساري، أيضا النتيجة هي النتيجة، سيل من المثالب في قبالة المناقب من أجل التسقيط والإقصاء والمحاربة والإجهاز. ونحن اليوم نتقلب بين هذين المسارين، بين قائمة من المناقب طويلة عريضة أما غير منقحة، وقائمة تقابلها من المثالب أيضا إلا أنها غير منقحة. فصل هذا كما أريد له، كما فصل الآخر لمن أريد له. المناقب كان يقال فلان له كذا وفيه كذا ويتسم كذا من صفات الكمال، مناقب سيف الله المسلول، ذو النورين، كاتب الوحي، و مناقب مثالب أيضا حدث ولا حرج. تولد من هذا الفعل الصراع المذهبي الذي نعيشه اليوم، الذي على أساس منه تراق الدماء، انتهك الأعراض، تصادر الأموال، تصادر الكرامات، تسحق القيم. مع شديد الأسف ثمة رجال كبار في قومهم، إلا أنهم أسهموا في إغراق السفينة ولم يبحروا بها إلى ساحل النجاة. أضرب مثالا من أولئك الذين لم يسمحوا لأنفسهم أن يقفوا في مصاحة الحياد بين الأطراف، بل ألقوا بكلهم وانحازوا بجميع مكوناتهم لطرف على حساب طرف، وعندما تسأل أيضا لا تجد جوابا. الإمام البخاري صاحب الصحيح من الأحاديث المسندة للرسول فتح بابا وأغلق باب، فتح باب المناقب لمعاوية وأغلق باب المناقب لعلي، وهذا ليس فيه تجني دون كما هو المسطر، هذا وعلي كالشمس في رابعة النهار، في علمه، في جهاده، في صبره، في أخوته، في مبيته، في هجرته. الآخر لا يمتلك رصيدا على أساس من تقع المفاضلة أو المقارنة، وحسبكم فحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه ينضح. علي يبقى علي، ذكرت مناقبه أم نسيت؟ لأن الشمس لا يغطيها شيء. من يحتاج إلى ذلك هم من يحتاجون إلى ذلك، وحتى في حياتنا اليومية من يعيش كمالا لا يحتاج للآخر أن يقول عنه أنت كامل، أنت حسن، أنت موفق، لكن الإنسان القاصر يستجديها من أصغر الناس، تطرب لها روحه ويشرئب له لها عنقه، يتطاول لأنه مدح أو ذكر بنعت أو أدرجت عليه صفة هو لا يستحقها ويعلم ذلك، لكنه يخادع نفسه. حتى أن أحدهم ممن وضع في حقه يقول لأحد الوضاعين حسبك فإن عدت جلدت، لأن أحيانا أنت تجي الواحد تمدحه تقول له والله أنت المدح الأولى كذا، تجيب له الثانية، وفي البداية يبدأ شوي يكبر، لكن من يشوف العيار ذقر شبروح ما يقدر يقوم من محله، شو يصير؟ كل يسوي رجيم يضعف، تقدر يقوم على حيله، فيقول له إن عدت لمثل هذه الأحاديث أحمين الوضع أعتمد عليكم. السلطة الأموية في الشام خلطت الأوراق، أربكت الوضع. من قال في علي عليه السلام من قد فقد برئت منه الذمة. صار أي واحد مسكونه يقول لا تستحضر شيئا في علي، موالي فطري، يروح يقول علي أقضاكم، علي أعلمكم، علي 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 علي. فتش عن هذا القير ما تشوفه ذاك اليوم. ها شتقول تلك الثاكلة لزوجها غيبتموه عني طويلا وأتيتموني به قتيلا، لا لشيء إلا أنه ذكر عليا بخير. لا تفكر أيها المحب أيها الموالي أن الأمور وصلت إليك غير مدفوعة الثمن والتكاليف أبدا. لو كان التاريخ السابق مدون بالصوت والصورة لعرفت المخاض الذي مر به أتباع هذا المذهب حتى وصل لي ولك. فتحوا بابا آخر على الأمة، التزهيد والترغيب في الدنيا، وهذا معول هدام ويتعارض مع القرآن. القرآن يقول ولا تنسى نصيبك من الدنيا. هؤلاء أرادوا أن يغرسوا في ذهنية الأمة أن الدين دروشة، الدين أن تتحرك بثياب رثة، وأن لا تأكل كما يأكل الناس، ولا تسكن فيما يسكن الناس، ولا تركب كما يركب الناس. زرعوها، نشأت طبقة صفتها الخارجية التقوى والورع، لأنها تبتعد في الظاهر عن الدنيا، لكنها في الواقع حبائل الشيطان، هي وسائل غير مدركة لما يراد بها، هي جسور لتصل طبقة من أبناء الأمة على حسابها إلى مصالحها. حتى في حق الإمام علي عليه السلام وضعت روايات في حالة الزهد لم ينزل بها الله سبحانه وتعالى من سلطان، ولو دفعت لفنان تشكيلي اليوم لوحة وقلت له ارسم لي عليا كما تصوره الكتب لن تكون الصورة مريحة، لأنها أبعد ما تكون عن الواقع لعلي عليه السلام. علي عليه السلام كان يمتلك الدنيا، ولكن الدنيا لم تستطع أن تملك عليا للحظة واحدة، وهذا هو الزهد الحقيقي. الزهد أن لا تملكك الدنيا، أما أن تملكها حقك المشروع، حقك أن تبني وأن تتوسع في تجارتك وأن تسعى لتحسين واقعك العملي، حقيقة. اليهود وجدوا أرضا خصبة بعد وفاة النبي، تحركوا، وضعت روايات على أيديهم يعبر عنها بالإسرائيليات، وحتى نعرف كم لليهود من دراية ووعي بمواطن الخلل في بناء الأمة في ذلك الدور. لذلك سلطوا الضوء من خلال رواياتهم الموضوعة على أسباب النزول. معظم الأحاديث التي جاءت في أسباب نزول الآيات عبثت فيها أيدي اليهود وحرفت عن أسبابها. ومع شديد الأسف حتى بعض التفاسير التابعة لمدرسة أهل البيت أدرج في ضمن بعضها بعض الروايات من هذا النسيج. لذلك اضطر العلامة الكبير المحقق الشيخ المغني رضوان الله تعالى عليه أن يفرد كتابا أسماه إسرائيليات القرآن أو الإسرائيليات في القرآن. سلط الضوء بدقة على الأحاديث الموضوعة التي تلوي عنق الآية لصالح هدف وغاية. هنالكم طبقة كانت تحمل نفسا ضعيفة، باعت ضميرها بثمن بخس، دراهم معدودة، كانوا يضربون بطون الإبل من المدينة إلى الشام ليقولوا حديث مدفوع الثمن صنع في المدينة وتم بيعه وتصديره في الشام. هنالك جماعة أخرى وهي الأخيرة وبها أختم، هي الجماعة التي تحمل صفة السذاجة، وهذه الجماعة لم يخلو منها زمن ولم تخلو منها أرض، بل لها وجودها وأثرها مع شديد الأثر. السذج من هم؟ هم أولئك الذين إذا ما طرق أسماعهم حديث سلموا تسليما، أعطوا القيادة بالمطلق، لم يتركوا لأنفسهم فرصة ليراجعوا مؤدى ذلك النص. لذلك تلحظ أحيانا حتى في مجالسنا الحسينية تذكر بعض القضايا فتعج الحسينية بالصلوات الغير متطابقة مع حقيقة الواقع. إيش؟ لأن حالة السذاجة وحراك العقل الجمعي من حولها يولد هذه الحالة. وهنا نسأل في هذه المناسبة، هل خلقنا، هل اعتنى بنا أهل البيت لنبقى رهن هذا الواقع، أم علينا أن نلتفت لأنفسنا قليلا؟ علينا أيها الأحبة أن نراجع الحسابات، علينا ألا نكون بسطاء في التعامل مع الشعارات من حولنا والقضايا التي تطرح. الحذر قيمة سامية على الإنسان أن يحافظ عليها. أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم التوفيق في الدنيا لزيارة النبي والحفيد، وأن يشفعهما فينا في ذلك اليوم. أختم بهذه الأبيات، أقول: أشرقت أنوار طه في الوجود. يمكن أنا ما قد قرأت شعر لكم من شعري في الصباح، أقرأ لكم هالبيتين قصيرة جدا. أقول: أشرقت أنوار طه في الوجود، فاغتدى الكون رؤى للناظرين، حيث ألطاف الهدى عمت وهل، عمت الألطاف قبل الطيبين. أحمد أي محمد صلى الله عليه وسلم. أحمد الذات التي عمت بها، أحمد الذات التي تمت بها رحمة عمت بلاد المسلمين. من يعيش الحب لمحمد وآل محمد. من يعيش الحب يسعى جاهدا كي ينال الأجر من أهل اليقين، بصمة الإيمان عشق صادق فيه سر الآل روح المؤمنين. فلنصلي على محمد. فلنصلي سادتي حيث جرت لفظة التوحيد بين الحاضرين. أحمد نور ومن يدنو له يدرك المطلوب في دنيا ودين. فارفعوا الأصوات يا أهل التقى بصلاة فضلها في الساجدين.